ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قوله تعالى ولا تنكحوا واضح أن لا ناهية، فينهى الله سبحانه وتعالى عن نكاح المشركات. ثم قال المؤلف في تفسير تنكحوا، قال تتزوجوا أيها المسلمون. فبين المؤلف في هذا التقدير بين معنى النكاح وأنه بمعنى الزواج، قال تتزوجوا، وبين الخطاب في قول تنكحوا وأنه خطاب لمن؟ خطاب للمسلمين، لا تنكحوا أيها المسلمون. المسألة الثانية وهي أن الخطاب للمسلمين الأمر فيها واضح، ولكن تنكحوا لما فسرها بتتزوجوا يشير بذلك لأن النكاح في الآية بمعنى العقد، لا تنكحوا لا تعقدوا أي لا تتزوجوا. والنكاح أحيانا يرد بمعنى العقد كما هنا، وأحيانا يرد بمعنى الوطء والجماع، أحيانا يرد بمعنى الوطء والجماع. وذكر بعضهم ضابطا حسنا في هذا، فقالوا إن النكاح إذا أضيف إلى الأجنبية فهو بمعنى العقد، النكاح إذا أضيف إلى الأجنبية يكون بمعنى العقد، وإذا أضيف إلى زوجة الإنسان فإنه يكون بمعنى الوطء، إذا أضيف إلى زوجته يكون بمعنى الوطء. فإذا قيل نكح فلان امرأته يعني وطئها، وإذا قيل نكح فلان بنت فلان أي عقد عليها، فالنكاح بهذا الترتيب يستقيم. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات، فسرها المؤلف فقال أي الكافرات، ففسر المشركات بالكافرات، وهو تفسير حسن يوضح المعنى، لكن لعلك تدرك أن هناك فرقا بين الشرك والكفر، فكل شرك ماذا؟ كفر، كل شرك كفر، وليس كل كفر شركا، فقد يكفر الإنسان بالشرك وقد يكفر بغير الشرك. فمثلا من يعبد الصنم هذا كافر ومشرك، ومن ترك الصلاة على الصحيح هذا كافر وليس بمشرك. هذه القاعدة في المسألة هذه، على أن بعضهم يعمم فيقول كل كافر مشرك وكل مشرك كافر، ويقول إن من ترك الصلاة مثلا هو كافر ولكنه مشرك. أين الشرك الذي عنده؟ شرك الهوى، شرك الهوى حيث قدمه على مراد الله عز وجل، فجعل الهوى هو المشرك به في هذه الصورة وأمثالها. هذا من حيث العموم صحيح، لكن لا يتبادر للذهن هذا، وإلا لقلنا إن كل عاص مشرك، حتى الذي مثلا الذي يأكل الربا والذي مثلا يسب، كل هؤلاء مشركون على القاعدة هذه أو على التقييد السابق، لكن فيه نظر. يهمنا أن تفسير المؤلف المشركات بالكافرات تفسير صحيح لا إشكال فيه. قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات، قال حتى يؤمن، حتى هنا بمعنى الغاية، يعني امتنعوا من نكاح المشركات إلى الإيمان، حتى يؤمن يعني حتى يحصل منهن الإيمان. قال تعالى حتى يؤمن، ثم قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. قال المؤلف حرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرة مشركة. قول المؤلف حرة هي وصف لأي شيء لمشركة، فالآية كأنها تقول الأمة المؤمنة خير من الحرة المشركة، فقدر المؤلف حرة. ثم قال إن السبب النزول هو العيب على من تزوج أمة إلى آخره. كون هذا هو السبب مذكور في أكثر من كتاب من كتب التفسير، لكن لم يثبت شيء واضح في هذا، لم يثبت شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في سبب النزول. والآية لا يلزم أن يكون لها سبب نزول، الآية تقرر بعدما بينت الحكم تقرر أفضلية الأمة المؤمنة على غيرها من الحرات المشركات. قال الله تعالى ولو أعجبتكم، قال المؤلف لجمالها ومالها. قولوا ولو أعجبتكم، لو هنا ماذا نقول عنها؟ حرف ماذا؟ حرف شرط. ما معناه؟ حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، يعني أن يمتنع نكاح المشركة ولو أعجبتكم، يمتنع نكاح المشركة ولو أعجبتكم. وفائدة هذا الشرط هو دفع ما قد يقع في الذهن عند بعض الناس، يقال لا تنكح المشركة، ولكن ما الحكم لو أعجبت الإنسان ولو كثر مالها حتى صارت محل رغبة؟ فقال الله تعالى ولو أعجبتكم، فالقضية ليس فيها استثناء، حتى مع الإعجاب بالمال والجمال فالنهي عام لا تنكحوا المشركات. قال المؤلف وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن هذه الآية كما قال المؤلف هذه الآية مخصوصة، وتلاحظ أن المؤلف قال وهذا مخصوص، كيف قال هذا مخصوص مع أنه يتكلم عن الآية؟ ألا يقول وهذه مخصوصة؟ لماذا ذكر؟ باعتبار الحكم، باعتبار الحكم، وهذا الحكم مخصوص بغير الكتابيات. أو نقدر كما قدر أحدكم النكاح، وهذا النكاح مخصوص بغير الكتابيات. المهم أننا نجعل مرجع الإشارة إلى شيء مذكر. قال المؤلف وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني بذلك آية المائدة لما حل الله سبحانه وتعالى فيها الطيبات، جاء في ضمن ما حل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، فأباح الله تعالى نكاح الكتابيات. هذا ما ذهب إليه المؤلف في إخراج الكتابيات، وما ذكره من إخراج الكتابيات هذا لا إشكال فيه أن الكتابيات لا يشملهن النهي، ولكن لتعلم أن بعضهم قال إن الكتابيات لم يدخلن في الآية أصلا، لم يدخل، لأن الكتابيات ما يقال عنهن مشركات، هن لا شك كافرات لكن لا يقال عنهن مشركات، فالآية لم تتناول أصلا الكتابيات، فإذا لم تتناول الكتابيات لسنا بحاجة إلى إخراجهن بالتخصيص، لسنا بحاجة لأنهن لم يدخلن. ولكن المسلك الأول الذي نهجه المؤلف أحسن لما قدمنا في أول الكلام، أن المشركة أو المشركات مفسرات بالكافرات فيما يشمل الكتابيات. إذن نرجح منهج المؤلف في أن الآية مخصصة، مخصصة بآية المائدة، فإن الله تعالى أباح نكاح الكتابيات. ولكن وربما شريتين في المستقبل أن نكاح الكتابيات ليس في أي كتابية، بماذا قيلت الآية؟ المحصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فالآية باحت الكتابيات المحصنات، والمحصنات في آية الكتابيات معناها العفيفات التي ليس عندهن زنا ولا يورثن بشيء منه. وهذا القيد كما لا يخفاكم قيد متيسر أو متعسر. الواقع الآن أنه متعسر. إن شئت أن تقول إن الأصل عدم العفة في الكتابيات فهذا صحيح، الأصل عدم العفة، وأن لك بعفيفة لم تقارف زنا من يهودية أو نصرانية هذا قليل. ولذلك ذهب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حاشيته على عمدة التفسير أنه لا يجوز الآن نكاح الكتابيات، لأن الله تعالى باح نكاح الكتابيات معلقا بشرط، والشرط الآن غير موجود. فإذا كان الشرط غير موجود فانتهى الحكم، انتهى الحكم لعدم توفر شرطه. ولكن على كل حال مع كلام الشيخ أحمد شاكر ومع ما قلناه إلا أننا لا نسد بابا فتحه الله تعالى، فإذا وجد امرأة كتابية عفيفة فإن الزواج بها جائز ولا نعمم. نعم الفساد منتشر، والزنا كما قلنا هو الأصل في تلك النسوة، لكن قد يوجد امرأة ملتزمة بشيء من عفافها تدينا لربها على دين باطل، قد يوجد هذا. وعلى كل حال مسألة كما قلنا. ثم أيضا إتماما لموضوع الكتابيات، النكاح من الكتابيات من باب الجائز أو من باب المشروع؟ من باب الجائز. فلو أن إنسانا استشار أو صار في مفاضلة بين مسلمة وكتابية فالمسلمة مقدمة ولا تساوى بغيرها، فالحكم من باب المباح ليس من باب المشروع. وأنت تعرف الفرق بين المباح والمشروع، المباح يعني إن فعلته فجائز، والمشروع تندب إلى فعله وتحث عليه. نعود للآية التي معنا، وخلاصة ما فهمناه أن الله عز وجل حرم على المسلمين نكاح المشركات حتى لو كان إعجاب بهن فلا يباح هذا. ثم بين عز وجل أن الأمة المؤمنة خير من المشركة، الأمة التي مملوكة مع إيمانها خير من المشركة الحرة. طيب قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا، قال المؤلف لا تزوجوا، والخطاب في قوله لا تنكحوا خطاب لمن؟ للمسلمين. ونقول أيضا هو للأولياء، للأولياء المسلمين. يقول تعالى لا تنكحوا المشركين، قال المؤلف أي الكفار المؤمنات، فحرم الله عز وجل أن ينكح مشرك مؤمنة أيا كان شركه وعلى أي ديانة كان يدين. فالمؤمنة لا يمكن أن تبقى أو أن يوافق لها على مشرك. قال تعالى حتى يؤمنوا، حتى هنا ماذا نقول فيها؟ للغاية. قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، هذا نظير السابق. فيقول تعالى إن العبد المؤمن المملوك هذا خير من المشرك، أي مشرك الحر خير من المشرك الحر. قال ولو أعجبكم، قال المؤلف لماله وجماله. إذن مبدأ الإعجاب يجب أن لا ينظر إليه في هذا، وإن شئت أن تقول مبدأ العاطفة لا ينظر إليه في هذا، لأن الحكم فوق العاطفة في الآية في جزئيها. قال تعالى ولو أعجبكم، ثم عقب على الجميع فقال أولئك يدعون إلى النار. قال المؤلف أولئك أي أهل الشرك الذين حرم الزواج من نسائهم وحرم أن يزوج الواحد منهم. قال تعالى أولئك يدعون إلى النار، قال المؤلف بدعائهم إلى العمل الموجب لها فلا تليق مناكحتهم. بيّن المؤلف أن قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار أن هذا لا يكون بالدعاء إلى النار صراحة، لأنه لو دعوا إلى النار صراحة هل يسمع منهم؟ ما يسمع منهم. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر الحقيقة، وإلا فإن الواقع أنهم يدعون إلى العمل، إلى الموجب للنار، يدعون إلى الكفر، إلى المعاصي، يهونون مخالفة الأنبياء، وهذه الأمور كلها دعوة إلى النار. فالله سبحانه وتعالى تبشيعا لدعوتهم وتنفيرا منها أتى بنهايتها، فنهايتها أنهم يدعون إلى النار. وإلا كما قلنا واقعهم أنهم يدعون إلى العمل الذي يجر إلى النار. قال الله تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قال تعالى يدعو، قال المؤلف على لسان رسله يدعو إلى الجنة والمغفرة. قول المؤلف يدعو على لسان رسله، هل هذا لازم؟ هل نحتاج لهذا التقدير ضرورة؟ أو نقول يدعو دعاء مباشرا سبحانه وتعالى ودعاء بواسطة رسله؟ لا مانع، فالله تعالى يدعو الناس دعاء مباشرا، أليس كذلك؟ يدعو بكلامه الذي يقرؤونه، ويدعو أيضا على لسان رسله فيما حملهم من الشرع. فالله تعالى يدعو وكذلك رسله يدعون إليه. قد تقول إن القرآن مثلا إنما كان عن طريق الرسل، فعدنا إلى ما قال المؤلف، نقول هذا صحيح، ولكن أيضا كوننا نبقيه على ظاهرها ولكن يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، كونها تبقى على ظاهرها لا مانع، وأبلغ في المعنى أن الله يدعوك وكذلك رسله يدعونك. قال الله تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. قال المؤلف: أي العمل الموجب لهما. أيضا نقول في قول المؤلف العمل الموجب لهما، نقول ليس باللازم هذا، بل هم يدعون إلى الجنة دعاء مباشرا، ثم إجابة هذه الدعوة تستلزم العمل لها، بخلاف النار، فالنار ما يدعون إليها دعاء مباشرا، لكن الجنة يدعون إليها دعاء مباشرا. قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. ما هي دار السلام؟ الجنة. ثم هذه الدعوة إلى دار السلام تستلزم كما بين المؤلف، تستلزم العمل والاجتهاد في تحصيلها. قال الله تعالى: والمغفرة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي العمل الموجب لهما، يعني للجنة والمغفرة. قال الله تعالى: بإذنه. قال: بإرادته، فتجب إجابته بتزويج أوليائه. قول المؤلف بإذنه أي بإرادته، هل هذا صحيح؟ هل الإذن هو الإرادة؟ هل كل ما أذن الله تعالى به أراده؟ نقول لا، بينهما فرق، بينهما فرق. الإرادة على نوعين: إرادة شرعية وكونية. طيب والإذن هل هو كوني وشرعي أيضا؟ شرعي فقط في كوني؟ طيب عندك مثال على الإذن الكوني في قوله إلا بإذنه الكوني والشرعي أيضا؟ طيب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله، الكوني أو الشرعي؟ الشرعي إبطال لمن زعم أن المسلمين يخربون، بل هم يقطعون بإذن الله الشرعي، ولما قطعوا صار إذنا كونيا. إذن نعود فنقول إن الإذن على نوعين لا مانع، إذن كوني وإذن شرعي لا مانع. إذن هو كالإرادة، تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. بينما المشيئة هل تنقسم؟ المشيئة ما تنقسم، المشيئة قسم واحد، شرعية أو كونية؟ كونية. نعم، المشيئة ترادف الإرادة الكونية فهي لا تنقسم. إذن يا أخوان ننتهي إلى ما قاله الله عز وجل: والمغفرة بإذنه. قال المؤلف: بإرادته. وعرفنا أن الإرادة قسمان والإذن أيضا قسمان. إذا نصحح الكلام السابق، تفسير مؤلف الإذن بالإرادة ماذا قلنا؟ صحيح أو غير صحيح؟ بينهما فرق، لكن لما قسمنا الآن الإذن إلى قسمين والإرادة إلى قسمين، إذن تفسير صحيح، بينهما فرق لكن تفسير صحيح. قال المؤلف: فتجب إجابته، ثم قال: بتزويج أوليائه فقط. هل هذا المثال حصر أو هذا مثال للتنويع، بمعنى أنك قس عليه غيره؟ المراد هو هذا، يعني تجب إجابته بتزويج أوليائه دون المشركين الذين حرم تزويجهم. فلما قال بتزويج أوليائه كما عرفنا هذا مثال. لماذا المؤلف اختار هذا المثال؟ مراعاة للسياق والآية. قال الله تعالى: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يبين، يوضح عز وجل آياته للناس لعلهم، هذه متكررة. لماذا نفسرها؟ للتعليل، يعني لأجل أن يتذكروا يتعظوا. إذن يا أخوان، موضوع الآية تبين لنا موضوعه في المناكحات، وأنه يحرم تزوج المشركة ويحرم تزويج المشرك، هذا وخلاصة موضوع الآية. والسبب والتعاليل كما قال تعالى أن المشرك لا يساوي المؤمن، والعبد المؤمن خير من مشرك، والأمة المؤمنة خير من مشركة. طيب، قال الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. من أهم فوائد هذه الآية عناية الشرع بأمور النكاح، وهذا واضح في الآية وفي غيرها، فما يتعلق بالنكاح وشروطه وما أشبه ذلك الأدلة متضافرة. ولذلك في أبواب الشريعة أو في كتبها ماذا؟ كتاب النكاح، ويذكرون فيه أحكامه الكثيرة، هذا واضح. طيب، بقية الشرائع هل تهتم بالنكاح وتوليه تفاصيل وشروطا وما أشبه ذلك؟ هي دون الشريعة، لا شك دون الشريعة الإسلامية في هذا. أقصد بذلك الديانات التي تسمى ديانات سماوية. أما الديانات الأخرى التي من صنع البشر فلا تسأل عن فساد النكاح فيها، حتى إنه في ديانة المجوس ماذا يبيحون؟ نكاح المحارم، نكاح المحارم وغيرهم من أصحاب الديانات المخلطة، من باب أولى في هذا الفساد. من فوائد هذه الآية حرمة نكاح المشركة، ومن فوائد الآية علو الإيمان على غيره. طيب، إذا قلنا علو الإيمان على غيره، فمن لازم هذا علو المؤمنين، من لازم هذا علو المؤمنين، نقول إذا تمسكوا بالإيمان، علو المؤمنين إذا تمسكوا بالإيمان، لأن الشيء العالي يعلو بصاحبه إذا تمسك به، أليس كذلك؟ طيب، قال تعالى: حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. الأمة المؤمنة عرفنا أنها خير لأنها مؤمنة، المشركة الله تعالى يقول فيها خير من مشركة. هل في المشركة خير؟ إنسان تزوج امرأة مشركة هل فيها خير؟ ما الخير الذي فيها؟ أي نعم، صحيح. طيب، إذن ماذا نقول هنا؟ نقول إنصاف الله سبحانه وتعالى في إثبات الخيرية حتى في أعدائه. قيدتم هذه الفائدة؟ هذه الفائدة تريحك من الخلاف بين البصريين والكوفيين. كيف ذلك؟ الكوفيون يقولون، أو نقول عموما، ناقشوا قضية الخيرية هنا، هل في الطرف الثاني خير أو ليس فيه خير؟ فمن أهل اللغة من قال إن ليس فيه خير، فعلى هذا يثبت أفعل التفضيل مع أن الطرف الثاني ليس فيه منه شيء، يثبت التفضيل مع أن الطرف الثاني ليس فيه منه شيء. توضيحه تقول مثلا الماء أبرد من النار، الماء أو نقول الثلج، الثلج أبرد من النار، هل في النار برودة؟ ليس فيها برودة. فأقول إن الكوفيين يجيزون هذا ويقول هاتي أفعل التفضيل، مع أن الطرف الثاني ليس فيه شيء. البصريون يقول لا ما يصح هذا، لا تقول الثلج أبرد من النار، فالطرف الثاني ليس فيه شيء، فلا تأتي بأفعل التفضيل إذا كان الطرف الثاني خاليا منه. أقول إنما قلناه الآن وهو إثبات الخيرية في المشركة وأنها خيرية بما ذكرنا مثاله من الاستمتاع والولد وشبه ذلك، هذه تغنينا عن الخلاف الذي بينهم، هل يلزم أن يكون في الطرف الثاني شيء أو لا يلزم، نستغني عن هذا. إذا نعود للفائدة التي قلناها، ماذا قلنا؟ إثبات عدل الله عز وجل وإنصافه حيث أثبت الخيرية في أعدائه. طيب إذا كان هناك خيرية في المشركة والمؤمنة الآن أخير منها، أليس كذلك؟ إذا نقول فائدة أخرى في الموضوع، وهي أن مناط التشريع في أحكام الله على ما يكون أكثر خيرية لعباده. طيب أيضا ما زلنا في المقطع هذا، لامة مؤمنة خير من مشركة. طيب ما دام هناك خير في المشركة هل فيها شر؟ فيها شر. طيب هل نأخذ من هذا من الآية إثبات دليل للقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ نعم، إذن يؤخذ من الآية إثبات هذه القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب أين المفاسد التي هنا التي درئت؟ يعني المفاسد كثيرة، مفاسد النكاح للمشركة كثيرة، والخير والمصالح في الزواج منها قليلة، فنأخذ من هذا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر الآن. طيب ما زلنا أيضا في فوائد الآية، قال الله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة، وقال بعدها ولعبد مؤمن خير من مشرك. نستفيد من هذا الحذر من مخالطة المشركين، نقول لا سيما الدعاة منهم، فالحذر من مخالطة المشركين كلهم لا سيما الدعاة منهم الذين عندهم همة في نشر شركهم وباطلهم، فالحذر منهم أشد. طيب قوله تعالى ولو أعجبتكم، وقوله ولو أعجبكم، يستفاد من هذا أنه ينبغي أو نقول يتعين، يستفيد من هذا أنه يتعين التغلب على العواطف فيما يتعلق بأمور النكاح. أين العواطف؟ الإعجاب، فالإعجاب بمعنى الحب والميل، وهذا هو هذه العاطفة. طيب يستفاد من قوله تعالى ولا تنكحوا، وإن كنا تركناها لكن نعود عليها، يستفاد من هذا الإشارة إلى اشتراط الولي في النكاح، لأنه قال ولا تنكح المشركين، إذن الفائدة تكون من قوله ولا تنكح المشركين. ما الفائدة؟ الإشارة إلى اشتراط الولي في النكاح، لأن الله جعل مسألة خطابا للأولياء. طيب في قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار، يستفاد من هذا أنه في باب التحذير من الشيء تبين الحقائق. ما معنى هذه الفائدة؟ الله قال أولئك يدعون إلى النار، وقلنا في أثناء الكلام إنهم لا يدعون إلى النار صراحة، إنما يدعون إلى العمل وإلى الأسباب التي تؤدي إلى النار، فإذا بينت حقائق الأشياء هذا أبلغ في التنفيذ. لو أنك أتيت إلى أناس مثلا إلى أناس يعجبون بالسفور الذي في نساء الكفار، ويعجبون مثلا بحضاراتهم المبنية على كل إثم وعدوان، فقلت أولئك دعاة جهنم، أولئك يسهلون الدخول إلى النار، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، هذا صحيح، مع أنهم لا يدعون إلى النار صراحة، لكن يدعون إلى الأعمال التي نهايتها إلى النار. قال الله تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وهذه واضحة إن شاء الله. قوله تعالى: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، وهذا أيضا مر نظائرها كثيرا، وهي أن الله تعالى يبين آياته للناس لحكمة وهي التذكر. فعليه نقول: من تبينت لديه الآيات أكثر كثر تذكره، فعليه من تبينت له الآيات أكثر كثر تذكره، يعني كثر اتعاظه، ومن ركبته الغفلة قل تذكره، لقول تعالى: لعلهم يتذكرون.
ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. قوله تبارك وتعالى: ويسألونك، هو معطوف على جملة الأسئلة السابقة، معطوف عليها، والسائلون هنا هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وسبب هذا السؤال على ما ذكر جملة من المفسرين، سبب هذا السؤال هو أن الصحابة لما هاجروا إلى المدينة، والمدينة فيها تلك الطائفة، طائفة الشاذة، طائفة من؟ اليهود. فكان من عادتهم أنهم لا يساكنون الحائض ولا يجامعوها في سقف، يعني لا يجتمعون معها في سقف واحد، بل ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها، وكانوا يعتزلونها اعتزالا تاما. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا نبيهم عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ وهل فعلهم صحيح أو لا؟ فبين الله تعالى الحكم في ذلك. وقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قال المؤلف: أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء فيه؟ أفاد المؤلف رحمه الله أن المحيض صالحة لأن تكون الحيض، والحيض من حيث الاشتقاق ما هو؟ الحيض، الحيض مصدر، فلما قال الحيض يفيد أن المحيض يصح أن تكون مصدرا، والمصدر هنا يسمونه باسم خاص، مصدر ماذا؟ مصدر ميمي، ويصح أن تكون اسم مكان، محيض اسم مكان، ويصح أن تكون أيضا اسم زمان، لكن ما ذكر هذا المؤلف، يصح أن تكون اسم زمان. إذن هذه الكلمة من حيث الاشتقاق تصح فيه الثلاثة: تصح أن تكون مصدرا بمعنى الحيض، ويصح أن تكون اسم مكان بمعنى مكان الحيض، ويصح أن تكون اسم زمان يعني زمن الحيض. والآية الصالحة، الآية الصالحة لهذا كله، فيصح أن سؤالهم عن نفس الحيض، عن نفس الحدث، ويصح أن يكون عن المكان، ويصح أن يكون أيضا عن الزمان. قال المؤلف: ماذا يفعل بالنساء فيه؟ أتى الجواب أيضا الصالح لهذه الثلاثة، فقال تعالى: قل هو أذى، قل يا محمد جوابا لهم هو أذى. وفسر المؤلف الأذى فقال: قذر، قال: أو محله، يعني إما هو قذر أو محل القذر. هذا التفسير من المؤلف مرتبط بتفسيره الأول، في الأول ماذا يقول؟ الحيض، إذن هو أذى يعني قذر، أو مكانه أيضا مكان الحيض، مكان الحيض قذر وهو الفرج. إذا أضفنا الثالثة التي قلناها قبل قليل ماذا؟ الزمان، يعني زمان الحيض أذى، زمان الحيض أذى، قذر أيضا، لأن المرأة تتقدر به ويتقدر أيضا زوجها، فهو مكان قذر، وهو قذر نفسه، وكذلك زمانه قذر. وينبغي أن نقول إن الأذى أن نفسرها بما هو أصلح في السياق، فالأذى ما يتأذى به، الأذى ما يتأذى به، ولا يلزم في الواقع أن يكون قذرا، لا يلزم أن يكون قذرا تعافو النفوس وتتقزز منه، فنقول أذى يعني ما يتأذى به. والتأذي أوسع من القذر وأوسع مما يتقذر منه، فالإنسان يتأذى من شدة البرد أليس كذلك؟ وليس بقذر. يتأذى مثلا من المطر وليس بقذر. فالمقصود أن الأذى أوسع من القذر. الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هو أذى، وهو صالح بالمعاني الثلاثة. ما الحكم؟ ماذا تفرع على هذا؟ قال تعالى: فاعتزلوا النساء. هذا الحكم، اعتزلوهن. ولما كان الاعتزال أمره واسعا، لما كان الاعتزال أمره واسعا، قد يكون الاعتزال بنحو ما كانت اليهود به تعتزل، لما كان محتملا لهذا، قال الله تعالى: في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض. فبين سبحانه وتعالى أن الاعتزال إنما هو في المحيض دون غيره. ثم نعود فنقول: المحيض كما قلنا في الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ وقته ومكانه والحيض أيضا الذي هو المصدر. فاعتزلوا النساء في المحيض. المؤلف ذكر تنتين واغفل الثالثة. ماذا ذكر؟ قال: أي وقته أو مكانه، ونضيف الثالثة أي الحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، في الحيض الذي هو نفس الحدث. إذن الجواب واضح، وحكم الله تعالى في النساء إذا حضن حكم واضح. فاعتزلوا النساء، قال المؤلف: اتركوا وطأهن في المحيض. قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. اعتزلوا ولا تقربوا. قال المؤلف: ولا تقربوهن أي بالجماع، ليس في كل شيء. لماذا قدر المؤلف بالجماع؟ لأن هذا مفرع على قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، مفرع عليه. ثم قال: ولا تقربوهن أيضا بالجماع، لأن الكلام مرتبط بعضه ببعض. قال تعالى: حتى يطهرن، قال بسكون الطاء وتشديدها والهاء، وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، أي يغتسلن بعد انقطاعه. هذه قراءات، كم عددها؟ ها، ثنتان. قال: حتى يطهرن بسكون الطاء، وهذه قراءتنا حتى يطهرن. قال: وتشديدها والهاء، وفيه إدغام التاء في الأصل. كيف يكون التشديد؟ حتى يطهرن، يطهرن. وأصل يطهرن كما قال المؤلف يتطهرن، أصله يتطهرن، ثم أدغمت التاء في الأصل في الطاء. والقراءتان معناهما واحد، حتى يطهرن أو حتى يطهرن، معناهما قال يغتسلن بعد انقطاعه، هذا هو المعنى، أنهن يغتسلن بعد انقطاعه، يعني بعد انقطاع الحيض. قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن. إذا تطهرن بالاغتسال فأتوهن، قال المؤلف بالجماع، قال من حيث أمركم الله، من حيث أمركم، قال المؤلف من حيث أمركم بتجنبه في الحيض وهو القبل، ولا تعدوه إلى غيره، أو ولا تعدوه إلى غيره. إذن إذا تطهرنا فهم مأمورون أن ياتوا النساء، فأتوهن من حيث أمركم الله، والله تعالى أمرنا أن ناتي النساء كما سيأتي في الآية التي بعد هذه، أمرنا أن ناتي النساء في مكان الحرث، في المكان الطاهر وهو القبل، بعد أن تتطهر المرأة من حيضها. قال المؤلف: ولا تعدوه إلى غيره، لأن تعديه إلى غيره يعتبر من العدوان، فأولئك هم العادون في الآية الأخرى. ثم ختم الله تعالى الآية بختام جميل تحبه النفوس، قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال المؤلف: يحب يثيب ويكرم، وهذا على قاعدة المؤلف وقاعدة غيره في صرف هذه الصفة العظيمة إلى آثارها وإلى شيء من لوازمها، وإلا فإن المحبة غير الإثابة، المحبة غيرها. والصواب في هذا أن يقال: إن الله يحب محبة تليق بجلاله، وهي صفة من صفاته، صفة من صفات ربنا العظيمة أنه يحب. قال تعالى: يحب التوابين. التوابون صيغة ماذا؟ مبالغة، يعني الذين كثرت توبتهم، قال المؤلف: من الذنوب. أيضا: ويحب المتطهرين، قال المؤلف: من الأقدار. والمتطهرين جمع أيضا، وهل فيها مبالغة؟ متطهرين ما فيها مبالغة، ليس فيها ما فيها التوابين، المتطهرين جمع متطهر. إذن بين الله سبحانه وتعالى محبته لهذين الصنفين من الناس: التوابين والمتطهرين. والمؤلف لما قال من الأقدار تفسير لقوله المتطهرين، الواقع أن هذا تفسير لجزء التطهر، والتطهر يكون من الأقدار، ويكون أيضا من الشرك ونحوه، وهي أقدار معنوية، أشياء معنوية ليست حسية. فلما قال المؤلف من الأقدار، لنا أن نحمل عبارته المعنى الذي ذكرته، فنقول: من الأقدار الحسية والمعنوية، لنا هذا. والآية صالحة، فالله تعالى يحب المتطهرين حسا ومعنا، لا سيما بعد قوله التوابين، فإن التوبة تطهر، تطهر. إذن من تطهر من الأقدار فهو داخل في الآية، ومن تطهر من الأقدار المعنوية من الشرك والنفاق والحسد وعموم الأمور التي لا يرضاها الله عز وجل، فإنه داخل في معنى الآية: ويحب المتطهرين. ولكن هل للاغتسال أثر في الطهارة المعنوية؟ وهل للوضوء أثر في الطهارة المعنوية؟ الإنسان يتطهر معنا إذا اغتسل، قصد يتطهر حسا إذا اغتسل، ويتطهر حسا إذا توضأ، ولكن هل يتطهر معنا؟ نعم. كيف تجد قلبك بعد الوضوء؟ كيف تجد قلبك بعد الاغتسال؟ تجدها نفسا مطمئنة، فيها شيء من السكينة والانشراح، وهذا طهارة، هذه طهارة معنوية. من أصيب بمن لحقه غضب شديد بماذا يؤمر؟ بالوضوء ليسكن غضبه. كذلك من أصابه شيء من الكسل والفتور والنعاس يؤمر بالوضوء ليجدد نشاطه وحيوية قلبه. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في آخر آية الوضوء والغسل في سورة المائدة، لما ذكر الله تعالى ما ذكر في الوضوء، ماذا قال في ختامها؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. الطهارتين: الحسية والمعنوية. إذن عرفنا يا أخوان، عرفنا الآية إجمالا، وعرفنا أن الله تعالى أجاب السائلين عن سؤالهم. نعود الآن لنسجل أهم الفوائد حول هذه الآية. الله تعالى يقول: ويسألونك عن المحيض. نستفيد من هذا أنه ينبغي السؤال عن كل ما يشكل على الإنسان. طيب، فائدة أخرى قريبة من هذه، نقول: ينبغي رد الأمور التي تثار في المجتمع إلى حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن ترد الأمور التي تثار في المجتمع إلى حكم الله وحكم رسوله. من أين أخذنا هذه؟ من سؤال الصحابة، لأن قلنا لكم هذه المسألة أثيرت في المدينة وفي المجتمع، فالصحابة بادروا يسألون عنها. طيب، ويستفاد من هذه الآية، يستفاد بلاغة القرآن في التعبير، حيث أطلق في الأذى. أين الإطلاق؟ قل هو أذى. طيب، بلاغة القرآن حيث أطلق، هذا الإطلاق ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه تعدد المتأذين بالحيض. فلما قال الله تعالى قل هو أذى، نقول هو أذى للمرأة الحائض، فالمرأة الحائض تتأذى، وربما كما قلنا تلزم فراشها متأثرة بهذا الحيض، فهو أذى لها. طيب، هو أذى أيضا لزوجها، لأن زوجها سوف يمتنع عنها، وربما يعني يلحقه شيء من العنت بترك إتيان أهله زمان الحيض، فهو أذى للزوج. طيب، هل هو أذى لغير هذين؟ نعم، مثلا هو أذى لبعض أهل بيتها، لنقل أمها، هو أذى لأمها. كيف ذلك؟ لأن سوف تتأثر ببنتها التي تتأذى الآن بالحيض، لا سيما إذا اشتد عليها، فهو نوع من المرض، ومرافق المريض يتأذى بمرض من يرافقه. وكذلك غير هؤلاء ممن له علاقة على حسب قوة علاقتهم. فالذي يهمنا هنا هو الفائدة في أصلها. ماذا قلنا؟ بلاغة القرآن، أي نعم، في التعميم في التعبير. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا النساء، يؤخذ من هذا حرمة إتيان النساء في المحيض، لأن الله قال اعتزلوا، واعتزلوا ماذا؟ فعل أمر، ولا تقربوهن هذا نهي، فيستفاد من هذا حرمة إتيان النساء في المحيض. ولكن ما هو المحرم في إتيان النساء؟ ما هو المحرم؟ المحرم بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه الجماع، اصنعوا كل شيء إلا الجماع أو إلا النكاح، فالمحرم هو الجماع. طيب، ما سوى الجماع مما يتلذذ به من زوجته الحائض كله جائز، ولكن الأكمل في هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الأكمل أن يأمرها فتتزر حتى يضع حريما على مكان التحريم. ما هو مكان التحريم؟ الفرج، فيضع حريما له. ما معنى حريما؟ يعني حاجزا وشيئا يحفظه من الوقوع في المحظور، بحيث يأمرها فتتزر ثم يباشرها فيما سوى ذلك. والاتزار سوف يغطي ما بين السرة إلى الركبة، فيبعد عن المنطقة المحرمة. وفيه أيضا فوائد صحية وفوائد نفسية لا تخفى في هذا الباب حينما يأمرها فتتزر، كما كان في ذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، فسرها المؤلف فقال يغتسلن. يستفاد من هذا أن حرمة إتيان الحائض مستمر حتى تغتسل، مستمر حتى تغتسل بعد طهرها، بمعنى لو أنها طهرت ولم تغتسل هل يأتيها؟ لا يأتيها، فالحكم مستمر حتى الاغتسال، لقول حتى يطهرن فإذا تطهرن. في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، استفيد من قوله فأتوهن مشروعية إتيان المرأة بعد تطهرها. وهذه المشروعية، هل مشروعية استحباب أو مشروعية وجوب أو نقول هي إباحة؟ يعني ما نرقى ولا أن نقول مشروعية أيضا، نقول إباحة. هذه المسألة لعلها تذكرك بالقاعدة الأصولية، وهي حكم الأمر بعد الحظر. المرجح فيها أن حكم الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل الحظر، المرجح أن حكم الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل. فلما قال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، نقول إتيان لسان أهله يختلف، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ إذا خشي على نفسه الزنا فيجب أن يأتي أهله، ويكون مباحا على أصله في هذا. لعلنا على ذكر ممن تمسك بالأمر فقال فأتوهن، فأوجب على كل من طهرت امرأة أن يأتيها، وأثمه إن تأخر، أثمه إن تأخر عن إتيانها. وهذا مذهب الظاهرية حيث أوجبوا الجماع بعد طهر المرأة، ولكنه إجاب مرجوح بما تقرر من كلام العلماء والقاعدة التي ذكرت. قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. في قول من حيث أمركم الله يستفاد من هذا عموم الشريعة في أوامرها. من أين يؤخذ؟ من قول من حيث أمركم الله. إذن إتيان الإنسان أهله عنده أمر من الله في مكانه، إتيان الإنسان أهله عنده أمر من الله في مكانه. وما هو المكان الذي أمر الله تعالى به؟ هو الحرث، هو القبل، ليس سواه. إذن من حيث أمركم الله. طيب، يستفاد من قوله تعالى قل هو أذى إلى قول فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله، يستفاد من هذا حرمة إتيان المرأة في دبرها، حرمة إتيان المرأة في دبرها. ما وجه ذلك؟ من أين نأخذ حرمة إتيان المرأة في دبرها؟ من حيث أمركم الله. طيب، يعني من مفهوم فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، مفهومه ممكن هذا. وممكن أيضا يؤخذ من قول قل هو أذى، وتقرير ذلك أن الله تعالى منع من إتيان المرأة في مكان الأذى الطارئ، فكيف بإتيانها من مكان الأذى الدائم؟ هذا شد منعا. فلما منع الله تعالى إتيان المرأة من مكان الأذى الطارئ وهو الفرج للنجاسة الطارئة، إذن فمنعه من مكان النجاسة الدائم أو الأذى الدائم ماذا يكون؟ يكون أشد حرمة وأولى. وهذا الذي دلت عليه الآية. قد تكاثرت أحاديث في معنى هذا، تكاثرت أحاديث في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إتيان النساء في أدبارهن، والأحاديث بمفرداتها لا تخلو من ضعف، ولكن بمجموعها تصل إلى حد يحتج به، تصل إلى حد الحسن أو إلى حد الصحيح لغيره، وربما بعضها يرقى إلى شيء من التحسين. وقد نص على هذا ابن حجر رحمه الله وغيره ممن ناقش المسألة، وقالوا إن الأحاديث الكثيرة بمجموعها تدل على التحريم، تحريم إتيان النساء في أدبارهن. والعجب أن هذه المسألة أنها صارت فتنة لقوم، صارت فتنة لبعض الناس، فصار بعض النساء يشتكين من إرغام أزواجهن لهن في إتيانهن في أدبارهن، صار يشكى هذا ويسأل. ولا تظنها مسألة فردية، كثرت تعددت. وأنا أقول والله إنها فتنة، فتنة يفتى الإنسان فيتعلق قلبه بدبر امرأته ويترك المكان الذي أمر الله تعالى به. وهذا لا أدري ما سببه، هل هو مشاهدات سيئة، هل هي أسفار يعني تورطوا بها، لا أدري عن سبب هذا، لكن أيا كان هو فتنة. والعجب أن بعضهم صار يتعلق بخيط العنكبوت. تعرفون خيط العنكبوت؟ هل ينقذ من تعلق به؟ لا ينقذ. صار يحاج زوجته ويقول هذا جائز ولا في الشيء، وأنا قرأت في الموضوع وخلافية وأدري كيف، وهو إنسان دون العام، دون العام، ليس عامين، دون العامي. لكن لا أدري ما هذه النفحة العلمية التي جعلته يقرأ في موضوع يهواه حتى يحاج زوجته. على كل حال، المسألة كما قلت لكم هي فتنة، وتورط فيها بعض الناس واشتكى بعض النساء من هذا، ولكن الحكم كما عرفت أن هذا لا يجوز. بل إن العلماء قالوا إنه إن ثبت أن يأتي امرأته في دبرها فإنه تفسخ منه زوجته إذا لم يقلع عن هذا، إذا ثبت عليه هذا فإن زوجته تخاصمه ثم تفسخ منه، لأنه ليس أهلا، ليس أهل لهذه المرأة، يأتيها من مكان لم يأذن به الله عز وجل. ثم ختام الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه كما تلحظ إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب من عباده أوصافا، فيحب من عباده التوبة ويحب من عباده التطهر. فإذا علمت هذا فاحرص على أن تكون توابا متطهرا، توابا متطهرا. أما التوبة فأمرها واضح وهي واجبة، والتطهر أيضا احرص أن تكون متطهرا متطهرا، وإن كنت في غير وقت صلاة، حتى لو كنت في غير وقت صلاة فاحرص أن تكون متطهرا. الطهارة الشرعية والطهارة اللغوية. ما هي الطهارة الشرعية؟ أن ترفع الحدث. وما هي الطهارة اللغوية؟ الطهارة في اللغة النظافة، يعني احرص أن تكون نظيفا، كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان نظيفا طيب الرائحة. من عبارات العامة وهي عبارات حسنة، يقول كل ما تشتهي والبس ما أعجب الناس أو ما يشتهي الناس. كل ما تشتهي خبزا تمرا، كل ما تشتهي أنت، لكن البس ماذا؟ البس ما يعجب الناس. فالشيء الذي يعجب الناس البس، لأن لباسك في الدرجة الأولى ليس لك، لباسك للناس، أنت تغشاهم في مساجدهم، في حلق العلم، في أسواقهم، البس ما يعجب الناس. فإذا أعجب الناس أن يلبس أحد في وسط من أوساط هذه القمص التي نلبسها، نقول البسها، هذا لباس الناس. إذا تعارفوا أن يلبسوا ألوانا معينة، البس الألوان المعينة. إياك أن تأتينا بألوان مزعجة للناس بحجة أن هذا طبعك. يأتي أحدكم لا قدر الله بثوب لونه فسفوري، تعرفون الفسفوري؟ نعم، مثل هذا، وفي أيضا أشنع من هذا، في برتقالي وفي أخضر، لبس ثوبا هكذا فقال أعجبني هذا اللون، فنقول يا أخي لا تلبس هذا، البس ما أعجب الناس وكل ما تشتهي. طيب، لعلنا نأخذ الآية التي بعدها. قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم. يقول تعالى: نساؤكم حرث لكم، قال المؤلف: أي محل زرعكم الولد. فالآية إذن فيها تشبيه، شبه الله تعالى النساء بمحل الزرع بالحرث. وتركيب الآية في أصله: نساؤكم كالحرث لكم، كالحرث، لكن حذفت كاف التشبيه، حذفت الكاف، وحذف وجه الشبه أيضا. أين وجه الشبه؟ محذوف، يعني نساؤكم حرث لكم مثلا في طلب مثلا الأولاد أو في كذا، محذوف، وجه الشبه محذوف. ولعل بعضكم يعرف أن التشبيه إذا حذفت منه الأداة وحذف وجه الشبه يكون بليغا. أنت تقول: زيد كالقمر، زيد كالقمر في الجمال، زيد كالقمر في الجمال. أين أداة التشبيه؟ الكاف، زيد كالقمر. أين وجه الشبه؟ الجمال. هنا اكتمل أوجه التشبيه، يعني المشبه به موجود والأداة موجودة ووجه الشبه موجود. لكنك لو قلت زيد قمر، هذا يقول إنه بليغ، حذفت منه أداة التشبيه وحذفت وجه الشبه فهو تشبيه بليغ، زيد قمر. كذلك هنا: نساؤكم حرث لكم، هنا حذف وجه الشبه وحذفت الأداة، والمعنى كما قلنا لك. فشبه الله تعالى النساء بالحرث وهو تشبيه مطابق، فكما أن الزارع يطلب نتاج أرضه، كذلك الزوج يطلب نتاج زوجته بالولد. إذن إذا كان النساء حرثا، إذا كان النساء كالحرث في الزراعة، قال: فأتوا حرثكم أنى شئتم. فأتوا حرثكم، قال المؤلف، أي محله، وهو القبل. هذا هو المراد بالحرث من النساء، أي محل الحرث وهو القبل. أما الدبر فليس محلا للحرث، الدبر لا يمكن أن ينتج من إتيانه ولد، فهو ليس محلا للحرث. قال فاتوا حرثكم أن شئتم. إذن الآن مأمورنا أن يأتي حرثه من محله، ولكن أن شئتم، أن فسرها المؤلف فقال كيف، كيف شئتم، قال من قيام أو قعود واضطجاع وإقبال وإدبار، نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول. إذن يا أخوان الآية تبين كيفية الإتيان في أي مكان، في الحرث، مكان الإتيان هو الحرث وهو القبل، هذا لا إشكال فيه، ولكن كيف تأتيها الأمر راجع إليك، أنى شئتم راجع إلى مشيئتك، والمشيئة هنا شخصية أو متعدية؟ شخصية، أنى شئتم حسب شهوتكم أنتم، وكما قال المؤلف من قيام أو قعود إلى آخره، كل هذه طرق لإتيان المرأة في حرثها، طرق لإتيان المرأة في حرثها يختار الإنسان منها ما يشاء، مع التأكيد على أن مكان الحرث هو القبل. قال المؤلف نزل ردا لقول اليهود، فاليهود أصحاب مقالات خاطئة سيئة فيما يتعلق بإتيان النساء، مقالتهم قبل قليل في التغليظ في شأن الحائض، ماذا يصنعون بها؟ يعتزلونها. أيضا لهم مقالة سيئة فيما يتعلق بالجماع، يقولون إن الإنسان إذا أتى امرأته قال في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول، فالحول سببه عند اليهود هو أن هذا الزوج أتى امرأته من الدبر، ولكن تنبهوا أنه أتاها من الدبر في أي مكان؟ في القبل، يعني في مكان الحرث، ليس كلامهم أنه يأتيها في دبرها في المحل المحرم، ليس هذا، بعض الطلاب ربما يتبادر إلى ذهني هذا، هم لا يريدون هذا، لأن الدبر ليس محلا للولد، لا للولد الأحول ولا للولد السليم إطلاقا، لا يأتي من جماع الدبر المحرم ولد بأي صفة كان، لكن مرادهم هذا أنهم يعظمون إتيانها في قبولها من دبرها، يعني من جهة الدبر، وهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. ثم أيضا عقلا لا يمكن أن يكون صحيحا هذا، لأن الإنسان إذا صب ماءه في مكانه فلا فرق أن يصبه من أعلى من أسفل من جنب، كل واحد، المهم أنك صببت ماءك في مكانه، فالدعوة بأن يكون أحول ليس بصحيح. إذا تبين لنا ما بينه الله عز وجل في رده على اليهود، ثم قال تعالى وقدموا لأنفسكم، قال المؤلف العمل الصالح كالتسمية عند الجماع، هذا صحيح كالتسمية، نعم، إذا قدموا لأنفسكم بالعمل الصالح الذي ينفعكم، ومن ذلك التسمية عند الجماع. وهنا سؤال، ما مناسبة قول قدموا لأنفسكم بعد قوله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، ما مناسبة ذلك؟ المناسبة والله أعلم أن الإنسان لا ينشغل بحرثه الذي هو زوجه، لا ينشغل به، لأن الانشغال به سوف يكون على حساب دينه وعلى حساب عمله الصالح، إنما يأتيهم أو يأتي أهله أن شاء بقدر ما يعف نفسه ويحصل به الولد، أما يكون متعلقا بهن تعلقا على حساب ما يقدمه لأخراه فهذا ينهى عنه، فكان مناسبا جدا أن يذكر بالعمل الصالح، قدموا لأنفسكم عملا ينفعكم. أما أمور النساء فالنساء لعب، إن أكثرت اللعب خسرت وإن أقللت اللعب ربحت، فهذا ما يظهر من قوله تعالى وقدموا لأنفسكم. ثم قال واتقوا الله، قال المؤلف في أمره ونهيه واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة. كل هذه الآيات أو الجمل في الآية هذه تفسير المؤلف لها صحيح، أمر بالتقوى ومعرفة أو نقول وتعليم بملاقاة الله عز وجل التي تحمل على العمل. ثم قال وبشر المؤمنين، بأي شيء تبشرهم؟ المؤلف قال بالجنة، وهذا صحيح، ولكن حذف المبشر به هنا أيضا فيه معنى عظيم. بشر المؤمنين، تبقى النفوس متطلعة إلى كل ما يسرها بالجنة وما قبل الجنة من التوفيق والتسديد والنصر، كله داخل في قوله وبشر المؤمنين. طيب نسجل ما يتيسر على الآية الأخيرة. في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، يستفاد من هذا أن من أساليب القرآن البليغة التشبيه، نساؤكم حرث لكم، من أساليبه التشبيه. طيب يستفاد من هذا أيضا فائدة قد ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي إثبات القياس في الشريعة الإسلامية. في هذا إثبات القياس في الشريعة الإسلامية رد على من؟ على الظاهرية. من أين يؤخذ من هذا إثبات القياس؟ يؤخذ من التشبيه، لأن التشبيه قياس، قيس هذا على هذا، فدل على ما ذكره ابن القيم وذكره غيره إثبات القياس. ويستفاد من قول فاتوا حرثكم أنا شئتم، يستفاد من هذا ما قلناه قبل قليل، حرمة إتيان المرأة في غير مكان الحرث أي في غير القبل. ويستفاد من هذا حل إتيان المرأة في قبلها على أي وضع شاء. هل يخص من ذلك شيء؟ أبدا لا يخص. قال تعالى وقدموا لأنفسكم، يستفاد من هذا أن الإنسان ينتبه لنفسه من الإغراق في المباحات من قوله وقدموا لأنفسكم، فالتذكير هنا مناسب لما بيناه في الكلام. ويستفاد من هذا أيضا أنه ينبغي التذكير بالعمل الصالح في مواطن مظنة الغفلة، وهذا واضح. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، في قول اعلموا أنكم ملاقوه فيها إثبات ملاقاة الله عز وجل. طيب وهل يؤخذ من هذا؟ أي نعم. إذن نقيد هذه، إثبات ملاقاة الله عز وجل وإثبات رؤيته، لأن الملاقاة تمامها الرؤية. طيب وفي قوله تعالى وبشر المؤمنين، يستفاد من هذا عظم ما عند الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. من أين أخذنا عظم؟ أي نعم، لأنه لا يبشر إلا بالعظيم، لو بشرناكم بأمر عادي يعتبر هذا من الاستخفاف، فالبشارة إنما تكون في الأمر العظيم، فدل هذا على عظم ما عند الله عز وجل للمؤمنين.